الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبعد، فإن كنا قد انتهينا في الدرس الماضي في باب الحيض، وقد أنهيناه كاملا ولله الحمد والمنة، وبذلك نكون قد ختمنا كتاب الطهارة. وأما اليوم فإننا نشرع بإذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره وتسديده في باب كتاب الصلاة، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون الفصل الثاني إن شاء الله، نستكمل أو يستكمل بعضنا من المشايخ كتاب الصلاة إلى كتاب أو نهاية باب العبادات. أما اليوم فإننا نشرح كتاب الصلاة، ومن المعلوم أن أهل العلم في تأليفهم لكتبهم يبدأون بالطهارة ثم بعد ذلك بالصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بأداء شرط من شروطها وهي الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، والطهور هو الطهارة، بأن يؤدي الإنسان بأن يرفع الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فهكذا كان الأئمة رحمهم الله في تأليفهم لكتبهم يبدأون بالطهارة ثم يتحدثون عن الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، كما قال الله تعالى: وأذان، أو كما قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقة من أصحابه يدعو لهم، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أنه كان يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا يدل على أن الصلاة هي الدعاء. وسميت الصلاة دعاء لاشتمالها على الدعاء، لأن الدعاء أيها الإخوة دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة مثل أن تسبح الله سبحانه وتعالى حال ركوعك، أو تسبحه حال سجودك، أو أن تحمده حال ركوعك، أو أن تحمده حال قيامك بأن تقرأ القرآن، فإن قراءة القرآن من الذكر، وهو أحب العبادة وأحب الذكر هو قراءة القرآن، وهو دعاء. وكيف يكون دعاء؟ يكون دعاء لأن دعاء العبادة هو أنك تثني على الله بما هو أهله، وتسبحه وتحمده وتهلله وتكبره، لأن معنى ذلك أنك ما أثنيت عليه ولا دعوته ولا سبحته إلا طلبا للأجر، وطلبا لرفع الدرجات في الجنان والابتعاد عن النيران. فصار الدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. الثاني دعاء المسألة، وهو أن يسأل العبد ربه مباشرة بأن يقول: رب اغفر لي، أو يقول: رب ارحمني، أو يقول: اللهم تب علي، أو يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة في سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم. على هذا هو أكثر قول أهل العلم أن الصلاة إنما سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء المتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة، المتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذا ثبت هذا فإن الصلاة في اللغة هو إذا ثبت هذا فإن الصلاة في الاصطلاح هو التعبد لله تعالى، هو التعبد لله تعالى بفعل أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فدل ذلك على أنه ليس كل ذكر يسمى صلاة شرعية، بل لا بد فيها من ذكر مخصوص وقول مخصوص مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم. عفوا. وقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء كما جاء ذلك ثابتا في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما أسري به صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ففرض الله علي 50 أو 50 صلاة، ثم رجعت فلقيني موسى فقال: بما فرض الله عليك؟ قلت: 50 صلاة. قال: إني قد خبرت بني إسرائيل، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فرجعت ربي فحط عني 10. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أراجع بين ربي وبين موسى حتى قال الله: يا محمد، هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وكل الحسنة بعشر أمثالها، وهي في الميزان 50، وهي 50 في الميزان. فدل ذلك على أن فرضية الصلاة إنما كانت ليلة الإسراء، وهذا أمر متفق عليه، إلا أن أهل العلم اختلفوا متى هو ليلة الإسراء على أقوال كثيرة ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الفذ العظيم فتح الباري، ولا دليل صحيح يصار إليه. فمن العلماء من قال أن ليلة الإسراء هي ليلة 27 كما هو رأي إبراهيم الحربي من ربيع الأول، وقال بعضهم إنما هي في رجب في ليلة 27، وقد أنكر الحافظ ابن حزم هذا القول، وهذا أمر مشهور عند العامة وعند بعض أهل الطوائف، ولأجل هذا شرعوا عبادات في رجب لم يشرعها الله ولا رسوله، ظانين أن ذلك لأجل أن ليلة الإسراء هي في رجب. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن ليلة الإسراء ليس لها تحديد ثابت في ذلك، وإن كانت قبل الهجرة بثلاث على المشهور، وإن كانت قبل الهجرة بثلاث على المشهور، يعني بثلاث سنين على المشهور، أما أي يوم أو أي شهر فإنه والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لم يثبت فيه شيء صحيح يصار إليه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول تجب الصلاة 5 على كل مكلف، على كل مكلف لا حائض ولا نفساء. والمكلف هو المسلم البالغ العاقل، فالمسلم يدخل فيه إيش؟ الذكر والأنثى، ويخرج بذلك الكافر، فإن الكافر غير مخاطب خطاب أداء الصلاة، وإن كان مخاطب خطاب تكليف. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الكافر مخاطب من حيث العقوبة على تركها، وأما من حيث أداء العبادة فإنه غير مخاطب، لأنه لو أداها لم تصح منه فصار ذلك بمثابة أنه مخاطب، بمعنى أنه يعاقب على تركها، كما قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، الآية. فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعاقبون على تركها، وهذا أحد معاني التكليف. ومن معاني التكليف أيضا هو أداؤها، وهم غير مخاطبين خطاب أداء، وإن كانوا مخاطبين خطاب تكليف. فعلمنا أنه قد بلغ هذه المسألة اختلف أهل العلم، هل يؤمر بالإعادة؟ لأنه افتتح الصلاة على اعتبار أنها نافلة، والأصل أن العبادة الصلاة لا يتجزأ تتجزأ نيتها، فافتتحها بالتكبير الذي هو نافلة في حقه، فلما بلغ في أثنائها أمر أن يعيدها على اعتبار أنها تكبير فرض. هذا مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية، إلى أن الصبي لا يؤمر بالإعادة، سواء بلغ أثناء العبادة أو بلغ بعد أدائها وقبل خروج الوقت. قالوا: لأنه أداها بنية الأجر، فليس هو مثل ما لو صلى على اعتبار التعليم، بل إنما هو صلى على اعتبار نية الأجر والثواب، فهو قد نواها ففعل كما أمره الله بنيته. ومن صلى صلاة فإن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. وهذا القول قوي، بعض الإخوة والأخوات يقول: ما معنى قوي؟ نقول: هذا له حظ من النظر، إلا أن الاحتياط والأولى أن يعيد الصلاة. لما؟ لأننا نقول أنه ما زال مأمورا بأدائها أداء وجوب، وهو قد افتتحها أو أنهاها على أنها أداء سنة، وبين السنة والفرض مفاوز، كما قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهو قد نواها، ومن المعلوم أن النية لا يجوز أن تتجزأ أثناء الصلاة، فلو صلى شخص على اعتبار أنه يريد أن يتطوع للظهر ثم قال: أريد أن أقلبها إلى فرض، فهل تصح؟ لا تصح بالإجماع. قالوا: فكذلك لا تصح من الصبي أثناء الصلاة، ولا تصح منه بعدها، لأنه أداها على اعتبار أنها نافلة. وهذا القول أحوط وهو أقعد، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول: المكلف هو المسلم العاقل البالغ، لا حائض أو لا حائضا ولا نفساء، لأن الحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع الإمام ابن المنذر وابن حزم وكذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة مستفسرة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الحرورية وهم الخوارج الذين يخالفون السنة ولا يعملون بها؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله أكبر يا أخوان، هذه مدرسة تدرسنا فيها عائشة، وهو أنه ينبغي لنا إذا جاءنا الحديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلون الهيبة وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به ولو كانت عقولنا لم تدرك. ولهذا عائشة أرادت أن تعطي هذه المرأة درسا تربويا يتمثل بالانقياد. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ونقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب في حق كل مسلم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وإنثاهم. وإن كان أهل العلم يتفاضلون بمعرفة الحكم والتشريعات السماوية وأسبابها وحكمها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن فرضية الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فأما في الكتاب فقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا. ولما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. ومن الأحاديث أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. وفي رواية: والحج وصيام رمضان. وهذا يدل على وجوب الصلوات 5 على كل مسلم مكلف بالغ، لا حائض ولا نفساء. إذا ثبت هذا فإن النائم وإن كان غير مدرك للوقت ولا للأذان فإنه مأمور إذا استيقظ أن يصليها، وهذا محل إجماع من أهل العلم، لما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ: وأقم الصلاة لذكري. وأما المغمى عليه فهل يأخذ حكم النائم فيجب عليه القضاء، أم يأخذ حكم المجنون فلا يجب عليه القضاء؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. أصحها وأرجحها هو مذهب مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد، على أن المجنون إذا أفاق أو المغمى عليه لا يجب عليه شيء من الصلاة إلا الصلاة الذي أفاق ووقتها ما زال قائما، إلا الصلاة التي أفاق وهو فيها. فلو افترض أن شابا لا قدر الله وقع في حادث بعد الصباح في الصباح فأغمي عليه فلم يفق إلا بعد أذان الفجر فمن المعلوم أنه ما زال مغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أليس كذلك؟ فلم يفق إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فهل نقول يقضي تلك الصلوات أم لا؟ قلنا الراجح أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق وهي ما زالت لم تخرج وقته، وهي صلاة الفجر، وهذا هو الراجح. إلا أن أهل العلم قالوا أنه لو أفاق في وقت يجمع لها مع غيرها في وقت العذر، كما لو أفاق في وقت العصر أو أفاق في وقت العشاء، فإن العشاء والمغرب وقتهما وقتا واحدا حال العذر، وكذلك العشاء الظهر والعصر وقتهما وقتا واحدا حال العذر، فقالوا أنه يصليها الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء. هذا هو مذهب جمهور السلف، ونقل عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة، ولا يصح عنهما حديث أو أثر صحيح، إلا أن أكثر أهل العلم عليها، وقد ذهب مالك رحمه الله وقول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد إلى أنه لا يجب عليه إلا أن يصلي الصلاة التي أفاق فيها، لأنه لم يصح فيه حديث. وأقول إن هذا القول قول مالك قوي، يعني لا يصلي إلا العصر أو لا يصلي إلا العشاء قول قوي، إلا أن الأحوط أن يصلي الظهر والعصر. وكذلك يقال في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في وقت الثانية، يعني في العصر، فإن المشروع في حقهما أن فإن المشروع في حقها أن تصلي الظهر والعصر، وإن أفاقت بعد العشاء وقبل الفجر فإن المشروع أن تصلي المغرب والعشاء. فإن صلت العشاء فقط أو صلت العصر فقط فإن الراجح أنه يجوز لها ذلك، لأن التكليف لا يكون إلا بدليل ولا دليل، وإن كان المشروع أن تصلي. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المختار، والصلاة التي لها وقتان على الراجح هي صلاة العصر فحسب، فإن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فأما وقت الاختيار فإلى اصفرار الشمس، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أو لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، وهذا هو وقت الاختيار، والحديث رواه مسلم. وأما وقت الضرورة فمن اصفرار الشمس إلى غروبها، ومما يدل على أن غروبها إلى غروبها وهو وقتها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، فهذا يدل على أنه وقتها. إلا أنه لا يجوز للمسلم أن يصليها في وقت الضرورة من غير عذر، فإنه حينئذ يأثم. ومما يدل على ذلك يعني على الإثم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا إلا قليلا. فهذا يدل على أن تأخير الصلاة عن وقتها له أحوال. الحالة الأولى أن يؤخرها عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة من غير عذر فإنه يأثم. الحالة الثانية أن يؤخرها عن وقتها المستحب إلى آخر وقتها ولكن ليس لها ضرورة مثل صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر تفعل في أول وقتها وتفعل في أواخر وقت قبل دخول وقت العصر، إلا أن السنة أن تصلى الصلوات في أول وقتها، هذا في الأصل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها، وعند الحاكم الصلاة في أول وقتها. وهذا يدل على أن الصلاة في أول الوقت يثاب صاحبها أكثر من إثابة في آخرها، لأن الصلاة في آخرها مدعاة إلى أن يجعل الإنسان يؤخرها وربما خرج وقتها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخيرها إلى أن يكون الإنسان أحيانا يؤخرها إلى شرق الموتى، يعني إلى العصر، فقال كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوها تكن لكم نافلة. وهذا جعلت بعض أهل العلم يقول إن المداومة على الصلاة في آخر الوقت ولو لم يكن فيها وقت ضرورة أن ذلك فيه ذم، وهذا القول فيه وجاهة، إلا إذا كان التأخير لمصلحة شرعية. ومن المصلحة الشرعية هي إذا كان في صلاة الظهر، فإن الراجح والله أعلم أن صلاة الظهر إذا كان في وقت الحر فإن الأفضل فيها الإبراد، والإبراد هو تأخيرها قبل خروج وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث في الصحيحين جاء من طريق أبي سعيد ومن طريق أبي ذر وغيرهما. وكذلك العشاء، فإن العشاء الأفضل في حقها أن تؤخر إذا لم يكن على الناس حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما اعتمى الناس عن صلاة العشاء حتى نام الناس ونام الصحابة، فخرج صلى الله عليه وسلم حتى